سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وبيلاروسيا توقعان عددا من وثائق التعاون في مختلف المجالات. طهران تعتبر أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية سيؤثر إيجابيا على حل الأزمة اليمنية. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني توصل إيران وبيلاروسيا إلى خريطة طريق للتعاون الشامل ورسم مستقبل علاقات البلدين وفقا لنظرته مال استراتيجية. ولفت السيد إبراهيم رئيسي إلى زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مؤكدا أنها تشكل منعطفا وخطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف رئيسي أن إيران ورغم الحظر الجائر فقد قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام وحولت تلك التهديدات إلى فرص. بدوره أشاد لوكاشينكو بكفاح الشعب الإيراني وقال إن إجراءات الحظر لم تمنعه من مواصلة طريق التقدم والازدهار، معتبرا أن الأرضية باتت ممهدة لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وحول زيارة رئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى إيران والاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة رئيس بيلاروسيا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها أن تشكل نقطة تحول في توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين. إيران رغم التهديد والحظر استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو الازدهار والتقدم وحولت الحظر إلى فرصة. مستعدون أن ننقل خبراتنا التي اكتسبناها خلال هذه الفترة إلى دولة بيلاروسيا الصديقة. على الدول المستقلة أن تتعاون مع بعضها البعض، ويمكن أن يكون هذا التعاون وسيلة للتعامل مع الحاضرة. توصلنا إلى خارطة طريق تحدد علاقاتنا مستقبلا، ووقعنا اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة.
يجب أن أعترف أنه لم يستطع أي حظر أو ضغط منع الشعب الإيراني من مواصلة تقدمه. الحقيقة أن إيران المستقلة والقوية مستمرة بطريق التقدم. هناك اتفاقيات تعاون وتفاهم كثيرة تم توقيعها. إذا استطعنا تنفيذ هذه الاتفاقيات سنصل إلى هدف التبادل التجاري المنشود. أغلب مواقف الدولتين بالنسبة للأحداث الدولية والإقليمية متطابقة، وتريدان أن يكون هناك عالم عادل متعدد الأقطاب.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الخلافات، كاشفا عن التحضير لعقد لقاء بين وزيري خارجية إيران والسعودية. وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي الأسبوعين الوقت الراهن يشهد مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين إيران والسعودية، لافتا إلى أن الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات سيؤثر بشكل إيجابي على الروابط في المنطقة، كما أعرب عن أمله في أن يكون للاتفاق نتائج إيجابية على الأزمة اليمنية. كما أشار كنعاني إلى أن للصين وجهة نظر إيجابية لتعزيز الاستقرار في منطقة شرق آسيا. عقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته بعد أكثر من عام ونصف العام على توقفه عن العمل إثر قرار الرئيس السعيد تجميد اختصاصاته وسط منع الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطيته. وبحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، ظهر البرلمان في حلته الجديدة التي يتخذ منها لونا سياسيا واحدا مساندا لتوجهات رئيس البلاد وخياراته السياسية التي تعتبر مناقضة لمنظومة الحكم السابقة. المعارضة التونسية لم تنتظر ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات لتسرع بالإعلان عن رفضها له وعدم شرعيته، كما وصفته بأنه منبثق عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قطعتها الأغلبية الساحقة. أجرت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في غزة مناورة عسكرية في إطار خطتها لتطوير قدراتها العسكرية تحت عنوان الوفاء لضفة الثوار. وقالت مصادر تابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن المناورة التي بدأت في تمام الساعة 6 صباحا برشقة صاروخية صوب البحر تنتهي في تمام 3 عصرا وتحمل العديد من الرسائل، منها الدعم للثوار ومقاومي الضفة في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال، وتأكيد على معادلة وحدة الساحات التي رسختها الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة وحدة الساحات التي اندلعت في آب العام الماضي. هاجم مقاومون فلسطينيون بوابل من الرصاص والعبوات المحلية حاجز بيت فوريك العسكري الصهيوني شرق مدينة نابلس، ولم يعرف حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الهجوم. في غضون ذلك شنت قوات الكيان الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات طال 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الأسرى في سجون الاحتلال لليوم 28 على التوالي خطوات الوصية والاحتجاج ردا على إجراءات إدارة السجون وما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف تمار بن كفير بحقهم. أصدرت محكمة في إسلام أباد مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق ورئيس حزب حركة العدالة المعارض عمران خان. ووجهت المحكمة تهمة التهديد لخان ضد قضية وضباط شرطة مقررة احتجازه دون الحق في الإفراج عن بكفالة حتى تاريخ محاكمة في 29 من آذار الجاري. أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا سقوط عدد كبير من القتلى خلال المعارك في بخموت ومحيطها التي تمثل محور التقدم للقوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية. وتحدثت المصادر عن مقتل 1100 جندي روسي وإصابة 1500 آخرين كحصيلة للمعارك الدائرة على المدينة. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل عملياتها في دونيتسك وأنها قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا خلال الساعة الماضية فضلا عن تدمير العديد من آليات ومدرعات العدو. وأخيرا تعطلت رحلات في العديد من المطارات الألمانية بشدة اليوم بسبب أحدث سلسلة من الإضرابات التي تتعلق بمطالبات على رفع الأجور. وشهدت مطارات برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمن إضرابات واسعة بدعوة من نقابة فيرداي أدت إلى إلغاء نحو 330 رحلة من مطار برلين وهامبورغ. وأتت إضرابات موظفي المطار وسط محادثات صعبة بشأن الأجور لموظفي الحكومة الفيدرالية والبلدية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران وبيلاروسيا توقعان عددا من وثائق التعاون في مختلف المجالات. طهران تعتبر أن استئناف في العلاقات الإيرانية السعودية سيؤثر إيجابيا على حل الأزمة اليمنية. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومتابعة طيبة لبقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاب مساءكم بألف خير، وأهلا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. في الساعة 7:13 يعاد لحضراتكم مستمعينا الكرام برنامج دنيا الشباب. في 8 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وفي 8:12 يأتيكم برنامج صدى المغرب العربي. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج عند 8:47. في تمام الساعة 9 على مدى 10 أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية. في 9:15 يأتيكم البرنامج المباشر اليمن، التصدي والتحدي. في 10:50 موعدكم مع صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وفي 11:00 على مدى 25 تتابعون حصاد المساء. بعد ذلك أي في 11:25 تأتيكم حلقة أخرى من برنامج فضاءات أدبية. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية يأتيكم هذا البرنامج عند 11:45. أتمنى لكم وقتا طيبا.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب، يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله يومكم بنسائم رحمته. وأنعم عليكم برضاه ومحبته. وجعلكم من أحبائه وصفوته. وألبسكم ثوب تقواه وعافيته. ت طيب أحبتي الأكارم، الشباب المغتربون، هموم وتطلعات، هذا هو موضوع كلامنا كان يوم السبت، واليوم إن شاء الله نستمر بهذا الحديث. أحبتي الأفاضل، هناك فواصل كبيرة بين عالم الشباب وعالم الكبار والآباء خاصة. طبعا نحن حينما نقول هناك فواصل بين عالم الشباب وعالم الكبار، ليس هذا الكلام يعطي هذا المعنى بأنه الشباب هم ليسوا كبارا، لا، لكن المرحلة الشبابية لها مميزات، لها مخصصات ومختصات تختص بهذه المرحلة التي حينما يكبر الشخص ممكن تتغير الكثير من الأخلاقيات التي كان يتحلى بها في مرحلة الشباب، أو هناك تعديلات تصبح في هذه الأخلاق. هذه الفواصل زادت كثيرا في عصر التكنولوجيا والفضائيات، وجعلت العالم قرية صغيرة. الآن ما يحدث في الغرب ينعكس بالشرق، ويتأثر الشباب أكثر من غيرهم بمتغيرات هذا العصر، ويتغربون عن مجتمعاتهم، عن أصالتهم، حتى أصبح ومع الأسف الشباب مسلما بالاسم فقط. جميع الدول تشعر بغربة الشباب، ووضعت البرامج لتقريب أو إزالة الفواصل بين عالمي الشباب والكبار، خاصة في الدول العربية والإسلامية. لكن اليوم نحن بحاجة إلى ترسيخ قيم الإخاء، التسامح، التعايش مع الآخرين، وغرس الأخلاق والفضائل الإسلامية، وذلك حفظا لأوقات الشباب من الضياع، وحماية لهم من الوقوع فريسة للأفكار المنحرفة، وشغلا لهم فيما يفيدهم ويفيد مجتمعهم الذي يعيشون فيه. ومن هذا الكلام الذي قلناه مستمعين الأفاضل يفهم بأن مؤثرات أو مؤثرات الغربة طالت نوعية المأكل، نوعية الملبس، وغيرها من العادات الغريبة عن المجتمعات العربية والمسلمة. ظهرت غربة الأفكار التي همشت فئة الشباب وجعلته لا يعيش واقعه، بل يعيش الأوهام في عالم الخيال. طبعا هذه الغربة، وهي أن يعيش الإنسان الأوهام وفي عالم الخيال يعيش، هذه الغربة هي أخطر من غربة الملبس والمأكل والعادات الغريبة، لأن انحراف الجانب الخلقي قد يستقيم أسهل من تغيير الأفكار التي تساعد على عزلة المسلم وتعطل قواه الإرشادية والتسامحية. ونحن أحبتنا الكرام، مثلما نريد أن يكون شبابنا قدوة أو قوة داعمة لمجتمعاتنا، وأن يسهم هذا الشباب في إزالة جوانب الفساد الذي عم عالم الشباب والكبار أيضا، نتمنى أيضا ونريد أيضا أن يكون الشباب بفكره ينطلق من منطلقات وشاورهم في الأمر، الاستماع إلى الرأي الآخر، وطرح ثوابت الإسلام عن الإنسان والحياة وإلى آخره. طيب أحبتنا الكرام، الشباب المغتربون، هموم وتطلعات، هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، إن شاء الله سنستمع إلى رأيها، إلى وجهة نظرها حول قضية الشباب المغتربين، حول همومهم وحول تطلعاتهم بعد قليل.
أرحب بالأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أستاذة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهمية وضرورة معرفة الهموم والمشاكل التي سيواجهها الشباب في الغربة قبل القيام بها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. موضوع الاغتراب والشباب والهجرة من بلدانهم هي مسألة إلى حد ما صعبة من ناحية ترك الطاقات والكفاءات واستثمارها في مناطق وفي دول أخرى، ولكن بالعموم لكي لا تدخل في موضوع آخر، على الشباب قبل الدخول بموضوع الاغتراب أن يكون لديهم هذا الوعي، هذه المسؤولية، تحمل الصعاب، بأنهم لا يوجد البلد الذي سيسافرون إليه من سيهتم بهم تماما كما تهتم العائلة بهم. هذا من ناحية، عليهم أن يكونوا لديهم إلمام بالكثير من الأمور، حتى في الأمور المنزلية البيتية، إن كانوا إناثا أو ذكورا، يعني الأمر ليس فقط محصورا بالإناث. أيضا بأنه يجب الاعتماد على الذات وعدم الاتكال على الآخرين. الغربة هي صعبة، صحيح أنها للبعض قد تحقق الأمال والطموحات وغير ذلك، ولكنها بالعموم هنالك صعوبات فيها وتحديات. إلى أي حد هذا الشخص يستطيع أن يتأقلم مع المجتمع الجديد؟ لذلك عليه أن بالبداية أن يكون قد درس أو عرف بعض العادات والتقاليد الموجودة في هذا المجتمع. أهم شيء أن يتعلم اللغة قبل أن يسافر إلى هناك، أن يكون هذا لديه هذا الإلمام باللغة، لأن من يمتلك اللغة يمتلك الثقافة، يمتلك مفتاح التطور والتقدم في الدولة التي سيسافر إليها. فلذلك نقول دائما بأن الغربة والاغتراب هي مسألة تحدي للذات بكيفية مواجهة الصعوبات، مواجهة التحدي. إلى أي حد هو هذا الشخص يستطيع أن يحافظ على ما تربى عليه، على قيمه، على منظومته الأخلاقية والدينية والإيمانية، بالرغم من كل المغريات التي قد يراها، ورغم كل ما يدعنا حرية وسيم إذا كنا نتحدث عن الدول الغربية التي يعني للأسف تدعي الحرية والمساواة وغير ذلك، ونحن نشاهد القمع والعنف في شوارعها من ناحية التعامل مع المتظاهرين، السحل وغير ذلك. فلذلك لا يتصور المغترب من سيسافر أنه سيذهب إلى الجنة، وبأن هنالك يعني سيقطف المال من الشجرة كما يتصور البعض. طبعا لا، هنالك يعني تعب، وبالتالي هذا الجهد يجب أن يكون موجود لكي يصل إلى حلاوة ما يعني حصل عليه، إن كان حتى من ناحية العلم، إذا كان يذهب ليتابع علمه أو يذهب لمتابعة عمله أو لديه مثلا فرصة للتطور أكثر. فإذا من أهم الأمور هو أن يعرف عادات وتقاليد هذا المجتمع، والأهم أن يكون لديه المرونة للتأقلم معه، أن لا يكون منزويا منطويا متقوقعا على نفسه. والأهم من هذين العاملين هي اللغة. اللغة هي المفتاح الأساسي لكي يستطيع أن يندمج مع هذا المجتمع، سيما أن هناك الكثير من المجتمعات عندما لا تجدين أو لا يعني يمتلك المسافر حديثا إلى هناك هذا اللغة، يعيش يعني ينظرون إليه إلى حد ما نظرة ليست يعني تعطيه هذا الدفع أو الحافز لكي يعني يعطي أكثر فأكثر. فهذه من الأهم، أن يكون بدورة تدريبية بالأمور البيتية حول الطبخ، حول بعض الأمور المتعلقة بالترتيب التنظيف وغير ذلك. فلكل نتمنى التوفيق للجميع والسلام.
نعم، الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
نعم، حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الأفاضل. نحن يوم السبت أيضا أشرنا إلى هذا الموضوع، والأستاذة نسرين نجم الذي أنا أشكرها جزيل الشكر تحدثت عن هذا الشيء، وهو بأنه صحيح ممكن هناك من يعاني من معاناة الحياة ومشاكل الحياة، ولكن ويريد أن يهاجر وطنه، يريد أن يترك وطنه، لكن قلنا بأنه عليه أن يدرس الموضوع الموضوع يحقق ولا يكون بشكل عشوائي وبدون أي برمجة يتم الانتقال والهجرة، لأن ما هو الضمان لهذا الشاب لكي لا ينجرف مع التيار الذي يخالف عرفك دينك شرعك ومجتمعك؟ يعني ما هو الضمان بأنك لا تنجرف مع هذا التيار وتتخلى عن كل هذه المبادئ والقيم؟ ما هو الضمان بأن تتأقلم مع هذه البيئة الجديدة التي ستدخل لها من دون التخلي من مبادئك وقيمك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة اغتراب الشباب هناك لأنه لم تكن في بلادهم الحياة متوفرة لهم ومسائل المعيشة، فيجدون هناك مسائل المعيشة متوفرة ومتاحة، لكن ما يواجهون من مشاكل الأطفال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان عندما يهاجر من بلده للعمل أو لغير العمل، يعني قد يتطلع أن يكون إنسان صالحا سواء في وطنه.
طيب أحبتي الكرام، عبد الرحمن الداخل وهو شاعر يقول بأنه تبدت لنا، اسمعوا إلى هذا الشعر جيد جدا كلماته جميلة جدا. يقول: تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، يعني رحلت عن بلدها وهو بلد النخل. فقلت: شبيبي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بيتي وعن أهلي. فيخاطب النخلة ويقول لها: نشأت بأرض أنت فيها غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. أحبتي الأفاضل، الأستاذة نسرين نجم أشارت إلى أحد النقاط وقالت بأنه عليه أن يتعلم لغة تلك أو ذلك البلد الذي يود أن يتوجه إليه ويهاجر إليه. ونحن أيضا أشرنا إلى هذا الموضوع بأنه هناك ممكن ينصدم الشباب مع مجتمع ينافي المجتمع الذي كان هو كبر فيه ربي فيه، فعليه أن يحقق، أن عليه أن يدرس الموضوع بشكل جيد جدا لكي لا يتخلى في سبيل الهجرة إلى بلد آخر غير بلده، والذي يتخيل ويتصور بأنه ممكن تكون هناك جنة له. طبعا نحن لا نريد أن نقول بأنه لا كل من هاجر كل من سافر لم يحصل على مبتغاه ولم يتوصل إلى الهدف الذي أراد، لا، هناك أيضا الكثير ممن توصل إلى، لكن هذه المشاكل والمصاعب أيضا موجودة في قضية الهجرة والاغتراب إلى بلد آخر. وهو أشرنا بأن هناك التخلي عن المبادئ، التخلي عن الأخلاق، التخلي عن الدين، عن الشرع، عن العرف، وبيئة مختلفة تماما. فلهذا الإنسان يجب أن يكون مهيئا للدخول إلى كذا بيئة. أنا أستقبل مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
يا أهلا،
كيف صحتكم أخت مرار؟
حياك الله. حياك الله، كيف الحال؟
الله يسلمك. الحمد لله.
الله يسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الغربة وما دراك ما الغربة؟ هموم الغربة والتطلعات.
نعم.
ما هي هموم الغربة؟ فرق الأهل، الوطن، الأسرة، الأقارب، عندما أريد السفر أفكر كثيرا، هل أواجه الفشل، الخوف، التمييز، حتى الموت؟
نعم.
لكنه العوز الاضطراري، الفقر لإنقاذ أهلي وأسرتي. هنا التطلعات. لكن البعض ينسى أهله ووطنه عندما يستقر ويأخذ الأمان من تلك البلد ويجمع الفلوس، لم يرسل لأقاربه لا المال أو حتى رسالة.
نعم.
ويتبع العادات الغربية وينسى كل شيء من تأدية آبائه وأجداده وحتى الديانة والوطن، وهناك يقع فريسة لأهوائه في تلك البلاد. أتداعي ذلك هو قد يسير في ضد وطنه ودينه عندما يأخذ الجنسية، وهنا يقع الفيسة لأبنائه وأولاده عندما يتبع العادات والتقاليد الغربية. وبعض أشخاص سافر عدة سنين ورجع إلى وطنه وفتح مشروع واستقر خوفا على بناته وأولاده. وهنا أعطيك بعض من أبيات الشعرية
يا
السيد المتنبي. بك يا زمان أشكي غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت بظلمتي.
شكرا لك
يا سيدة منار.
شكرا لك صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. أحبتنا ابقوا معنا في دنياكم دنيا الشباب مع ومضى شبابية.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، توجه شبابنا اليوم إلى الثقافة الغربية، يغوصون فيها شكلا ومضمونا حتى وهموا بين ظهرانينا. فهؤلاء الشباب الذين عانوا من شعور الهزيمة المزمن منذ بداية تشكل وعيهم لم يجدوا من سبيل للرضا عن ذواتهم إلا بالتشبه بما يعتبرونه معيارا، وهو في هذه الحالة الغرب الذي ينتمي إلى الدول المنتصرة، المنتصرة في السباق العلمي والأكاديمي والعملي ومجال الحقوق والواجبات واحترام الذات الإنسانية. فباتوا وكأنهم يمشون على حبل مشدود بين مجتمع انسلخوا عنه لأنه ينتمي إلى عصر سابق، ومجتمعات في الجهة المقابلة لا يمكنهم الانتماء لها، ما يبقيهم في حالة من القلق والتوتر الدائم والتساؤل عن المستقبل المجهول. قد يبدو هذا الكلام يائسا، لكنه تشخيص مباشر للمشكلة، وهو أول طريق الحل الذي ينبغي أن يبدأ بخلق شعور الانتماء لدى شبابنا وإعادة بناء ثقتهم بمجتمعاتهم ومؤسساتهم، وأولها مؤسساتها التعليمية، وضرورة تحديثها لتخرج شبابا قادرا على مواكبة العصر وتضعهم في الطريق الصحيح للإنتاج والإبداع. غير أن ذلك لا يمثل سوى خطوة في طريق طويل، فالتعليم الأكاديمي لم يعد أساسا كافيا للنهوض بالمجتمع من النواحي الاقتصادية والإنتاجية على وجه الخصوص، بل لا بد من برامج متخصصة بتطوير الشباب خارج إطار التعليم لمساعدتهم على تحديد أهدافهم دون الحاجة إلى الكثير من التجريب وهدر الطاقة ورأس المال. ولتمكن هذه البرامج الشباب من اختصار الطريق على أنفسهم ومعرفة كيف يستثمرون طاقاتهم في الإنتاج وتطويرها بالشكل الأمثل، فتكون خير رافد للمؤسسات التعليمية ولحركة الاقتصاد في آن.
نعم أحبتي الكرام، عبر الواتساب الأخ أبو حسين من السعودية، ومحمد أحمد سلمان من مملكة البحرين، وأيضا مشاركة من أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين. أشكركم جزيل الشكر على بطاقاتكم وتحاياكم، لكن أنا كنت أقرأ هذه البطاقات والتحايا فلفتت انتباهي مشاركة الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين. كتب بأن غازلتها لما ارتدت بعلاها ثوب القداسة واغتنت بسناها، وتبسمت فرمى الفؤاد بحبه يبغي وصالا لا يروم سواها، ومضى كما الولهان يتبع ظلها، لمس الشفاء أو لمس الشفاء متى استشف نداها، واشتد وصلا بالذي خلق الهوى، صلى الصلاة متوضئا بهداها، هل عرفتم من تكون حبيبتي ومن التي لبس الفؤاد رداها؟ الله، تلك الصلاة على النبي وآله، صلوا لتلقوا في الجنان صداها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشكرا، شكرا جزيلا أبو إبراهيم عبد الله الميرزا من مملكة البحرين، أشكرك جزيل الشكر. في نقطة مهمة أحبتي الأفاضل، وهو بالنسبة لهذا هذه الثقافة التي مع الأسف الشديد هي سائدة جدا جدا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهو النظر إلى أوروبا، إلى الغرب، إلى دول غير دولنا، إلى عالم غير عالمنا، إلى قارات غير قارتنا، بأن كما تفضلت الأستاذة نسر النجم بأن هناك جنة، وضربت مثالا جميلا بأنه يتصورون بأنهم سيقطفون المال من الشجرة كما تقطف الفواكه. لكن هذه الثقافة أيضا يجب أن تعمم في بلداننا بأنه لا يأتي كل شيء بهذه البساطة وهذه السهولة، وهناك ليست هي الجنة الموعودة لكم يا شبابنا الأعزاء.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
حيا الله مستمعينا الأفاضل، حيا الله متابعينا، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. نستمع إلى أصواتكم وإلى وجهات نظركم حول موضوع الشباب المغتربين، هموم وتطلعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة اغتراب الشباب هناك لأنه لم تكن في بلادهم الحياة متوفرة لهم ومسائل المعيشة، يجدون هناك مسائل المعيشة متوفرة ومتاحة، لكن ما يواجهونهم مشاكل الأطفال. الأطفال هناك صعبة معيشتهم، أعرف عائلة هناك ملتزمين بصلاتهم بصيامهم، لكن أولادهم في المدرسة. هذا طفل أحد الأطفال عندهم له خلال واسع، يقول أن جدي يحبسني في غرفة ويعنفني، لا أشعر بأمان، فيذهبون إلى والديه وتحقيق معه ويريدون يأخذون الولد منهم. فهذا الأب يفكر أن يرجع إلى بلده لحفاظا على ولده، لأنهم إذا أخذوا الولد ويربونه على بيئتهم وتعاليمهم المنحرفة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان عندما يهاجر من بلده للعمل أو لغير العمل، يعني قد يتطلع أن يكون إنسان صالحا سواء في وطنه أو في غير وطنه. والإنسان لما يترك وطنه يحس بغربة ووحشة، فيتذكر سبحان الله غربة الإمام الحسين عليه السلام، لذلك بضل الإنسان بالغرب يزور الإمام الحسين عليه السلام، يتذكر غربته مثل ما يتذكر عطشه عندما يشرب الماء عليه السلام. وهناك طبعا يتعلق في دائما يذكر الله في القرآن الكريم، يقول إمام زين العابدين عليه السلام: ما استوحشت والقرآن معي. هناك فوائد في السفر سبحان الله، مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، فوائد معرفة الله سبحانه وتعالى أكثر، الواحد الأحد، وكذلك معرفة الأخوة، أخ في الله يتعرف عليه في الغربة، يعني بصير عنده شبكة علاقات من الأخوة والأصدقاء ويستفيد بالنسبة للمعاش، ولكن هذه ليست دائما. ولكن سبحان الله يحن إلى وطنه دائما، يتذكر وطنه. أي عمل يعمل هناك في عادات تقاليد، زيارة لأهل عائلات نفس من نفس الوطن، يحن إلى وطنه حتى لو من شربة قهوة مثلا معينة أو عادات معينة أو طقوس دينية معينة. فعندما يرجع إلى وطنه يحب كل وطنه، وعندما يرجع إلى الوطن يحب أهل بلده، يتذكرهم أينما ولد أينما عاش. طبعا الإنسان في الوطن في الغربة أو في الوطن يتجنب المعاصي والذنوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى إذا ابتلي بشيء من ذلك، ويكون عبدا صالحا ويتذكر قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت.
شكرا للأخت أم مهدي من العراق والأخ الحاج أبو حسن من لبنان، نشكرهم جزيل الشكر. ولا أدري بأن هل ضيفتنا الدكتورة سلوى شعبان موجودة معنا؟ طيب إن شاء الله إذا يعني كانت هناك فرصة وتحدثنا مع الدكتورة سلوى شعبان استشارية أسرية من سوريا، سنطرح عليها بعض هذه الأسئلة عن هموم الشباب، عن تطلعات الشباب المغتربين. إذن نستمع إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. لا يختلف المنهج الإسلامي في تربية النشء من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، ولكن تتغير الوسائل والأساليب التربوية تبعا لاختلاف البيئات الثقافية والاجتماعية. فتربية الأطفال منهجها واحد، بيد أنه في أرض الاغتراب يتم التركيز على نقاط هامة لها أثرها الإصلاحي سلبا وإيجابا بعد ذلك طول الحياة. وأهم ما نركز عليه لشبابنا في تربية أولادهم في الغرب هو الآتي: أولاً، ربط البراعم الدائم بالمسجد. على الوالد المسلم في بلاد الغربة أن يربط أولاده بالمسجد ويعمق هذا المعنى دائماً في نفوسهم، ويحرص على أن يكون قدوة لهم في ذلك. ثانياً، أولادكم ولغة القرآن. اللغة وسيلة البيان، ولغة العرب هي لغة الإسلام، وعلى هذا يجب أن تكون اللغة الأولى لكل المسلمين أينما كانوا، وذلك لاحتياجهم الدائم المتواصل لأداء شعائر العبادة كالصلاة والحج وتلاوة القرآن وذكر الله وغير ذلك من صور التعبد باللغة العربية. ثالثاً، من هو صديق ولدك؟ قالوا في منثور الحكم: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، والصاحب الساحب. وله أكبر الأثر في نفس صديقه خيرا أو شرا. فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رابعا، لا تغمض عينيك عن ولدك. من أهم المطالب في تربية أبناء المسلمين في المهجر أن تكون عيون الآباء والأمهات دائما مفتوحة على أبنائهم وبناتهم إلى أن يصيروا في سن النضوج وتحمل المسؤولية، ذلك لأن أبناء المسلمين المغتربين على شفا جرف من التردي في أتون المجتمع المستعر بالمهالك المتكاثرة والمغريات الجذابة في كل مكان وبكل وسيلة وفي أي وقت، مما يجعل مهمة التربية والتقويم لأبناء المسلمين مهمة شاقة وصعبة بكل معاني المشقة والصعوبة. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أحييكم أجمل تحية أحبتي الأفاضل، وأحيي الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى. دكتورة سلوى تسمعين صوتي؟ طيب أحبتي الكرام، الناس تهجر أوطانها، تبحث عن الرفاهية، عن التطور، تترك الأهل، تترك الأحبة طمعا في الغنى وتغيير الظروف الاجتماعية. طبعا هذا الأمر يحصل عادة في المراحل الأولى من مراحل العمر، لكن يكبرون، يرتبطون، ينجبون، وفي النهاية يكتشفوا بأن هناك أمورا أخرى تستحق العيش في أوطانهم الأصلية. مثلا تربية الأبناء على الدين وضمان عدم انحرافهم وسط الأهل والمعارف، مثلا الحياة الصعبة بين الطقس وغياب فرص العمل، مثلا الانفصال، يعني يكون غربة بعد غربة، وهناك الكثير من المشاكل التي ممكن يعاني منها الشاب وحتى الأسر المغتربة. صحيح هناك ممكن بعض المؤهلات، بعض الإمكانيات تتاح لهم، بعض الفرص تتاح لهم التي هي في بلدانهم الأصلية لا تتاح لهم هذه الفرص، لكن في المقابل ما هو الثمن؟ ما هي النتيجة التي ممكن أن يحصل عليه الإنسان؟ ما هو الشيء الذي يقدمه مقابل كل هذه التنازل، كل هذه المؤهلات وهذه الأمور الجميلة التي تقدم له بالظاهر؟ يعني فنكرر ونقولها مرارا وتكرارا بأنه هذه الجنة الموعودة التي ترسم في بالي الشباب، هذه المدينة الفاضلة التي ترسم في أذهان الشباب، وليس فقط الشباب، أنا مرات حينما نتكلم مع ناس ممكن يكونون كبارا في السن لكن يتصورون بأنه هناك جنة موعودة، هناك ستحل كل مشاكلهم، هناك ستقدم لهم كل الإمكانيات، وفي بعض الأحيان الإنسان تستوقفه هذه النظرة، تستوقفه هذه الأفكار التي تحجرت بهذا الشكل وجبلت على هذا الشكل بأنه لا، بلادنا هي كما يقال كخة وبلادهم هي الأحلى. لا يا أعزائي الأفاضل، لا يا شبابنا الأحباء، نحن لا نريد أن نكون يعني أبيض لو أسود، يعني لا نريد أن نتكلم رمادي، نقول نعم بلي هناك موجودة بعض الإمكانيات، هناك في بعض المؤهلات، هناك في بعض الأمور الحسنة التي تسهل العيش على الشخص، لكن في المقابل أيضا هناك الكثير من الهموم التي يعاني منها الأشخاص المغتربين. على الأقل هذا الشخص الذي يود أن يهاجر قبل أن يخطو هذه الخطوة يستشير عدة أشخاص، يتكلم مع عدة أشخاص من فئات وطبقات مختلفة ومن بيئات مختلفة ليتعرف أكثر على البيئة التي يريد أن يهاجر إليها، يريد أن يتوجه إليها، وتكون لديه تلك الثقافة عن ذلك المكان الذي يود أن يهاجر إليه. الفرصة أحبتنا ما زالت قائمة لتهيئة أجيال جديدة قادمة عن طريق إعداد الخطط التربوية المتكاملة ورفدها بالموارد الاقتصادية اللازمة للاستثمار في الأطفال. لا نجد عيبا هنا في استيراد برامج تربية وتنمية الطفل من الدول الناجحة بما يتماشى مع حاجة مجتمعنا، طبعا 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 دون طمس هويته، دون طمس هوية الطفل. لكن المشكلة الحقيقية تكمن أحبتنا في أننا لا نملك الحق لنقول للشباب الذين يعانون الغربة عنا رغم أنهم بيننا بأن نفرض عليهم بعض القوانين، بعض الأمور التي لا تكون يعني ممكن كلامنا لا يفيد معهم في تلك الحالة. لكن من غرفة السيطرة هناك أشاروا إلي بأنه الدكتورة سلوى شعبان الاستشارة الأسرية من سوريا معنا، وأنا أحييك دكتورة سلوى، السلام عليكم.
أيوة.
أي طيب. حياك الله، شكرا دكتورة سلوى. أنا يعني في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج، بقي لدينا 3 دقائق تقريبا، فقط لدي هذا السؤال من حضرتك، يعني بأنه في بعض المرات نشاهد بعض الشباب وحتى بعض الأسر الذين لا يعانون قسوة الحياة ولا شظف العيش أصلا، لكن كأنما زرعت هذه الفكرة وهذه الثقافة في أفكارهم بأن الغرب هو الجنة الموعودة، هو المدينة الفاضلة. ما هي الرسالة التي توجهينها للشباب الذين يمتلكون هكذا أفكار؟ دكتورة سلوى تسمعين صوتي؟ سمعتي السؤال دكتورة سلوى؟ طيب أنا أعتذر جدا 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 من الدكتورة سلوى شعبان الاستشارة الأسرية من سوريا، ولم يبقى لدينا الكثير من الوقت حتى نهاية اللقاء، ومع الأسف مع الأسف الشديد التي لم تسنح لنا الفرصة لنتحدث معها ونطرح عليها بعض الأسئلة. لكن في نهاية هذا اللقاء أقول لكم بأن هناك بعض الأمثلة بأن تؤثر على الحياة في الغربة، بأنه كيف الحياة في الغربة تؤثر على شخصية الشاب. هناك بعض الأمور التي يجب أن يدرسها الشباب، بأن كيف بإمكانه أن يتخذ القرار كقائد لنفسه، كيف أنت يا شاب تصبح خبير في وضع الميزانيات، كيف تصبح مرنا مع الأجواء التي سوف تنصدم معها، وكيف تتحدث لغة أجنبية، كيف تتعلم بأنه في الغربة ماذا بإمكانك وكيف بإمكانك أن تتعايش مع ظروف الغربة أيها الشاب العزيز. أحبتنا الكرام، وصل وقتنا إلى النهاية، ووصل لقاؤنا أيضا إلى النهاية. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نقدم لكم ما هو مفيد، وأنتم إن شاء الله تستفيدوا من المواضيع التي نطرحها، ونحن أيضا إن شاء الله نستفيد من وجهات نظركم. وأقولها مرارا وتكرارا أحبتي الكرام، إذا كانت لديكم أي موضوع تحبون أن نطرحه في دنيا الشباب، فنحن نستقبل كل الآراء والملاحظات التي تأتينا خصوصا، وحتى النقد الذي يقدم لبرنامجنا، خاصة النقد البناء إن شاء الله. في نهاية البرنامج نسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا إن شاء الله، أن يفرج همومنا إن شاء الله، أن يستر عيوبنا إن شاء الله، أن يصلح أحوالنا، أن يغفر لنا ولوالدينا. و إلهي نسألك أن تتوفانا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. لكم مني أطيب المنى والتحايا، ودمتم بألف خير إن شاء الله.
وجودي يغرق إحساسي أمنا وسلام يا أروع نغم يطرق وجداني ليس له ثاني فالشرك حرام سبحانك ربي تجري بلساني فيهيم كياني في الذكر هياني لا يوصف ما بي في أي كتاب فالعشق جنون في ثوب غرام لولاك نجاتي ومصير حياتي يصبح في بوس وأعيش ظلام في دفء حنانك خذني لأمانك واملأني حنانا أسمعني كلام ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي قيدني ذنبي آذاني شقاي يا كهف فؤادي يا كل مرادي يرضيني رضاك فرضاك رضاي يا ليت حبيبي يعطيني نصيبي لأطير بشوقي في رحم سماي يا نهر الرحمة رحماك اللهم أمان في يوم الفزع الأكبر من لهب النيران يا نهر الرحمة رحماك اللهم أمان في يوم الفزع الأكبر من لهب النيران أرق قلبي العاشق ربي أنهارا وجنان أرق قلبي العاشق ربي أنهارا